بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان،
وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود.
نصحبكم فيها على مدار الساعة. أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
ألمانيا وأسبانيا ترسلان دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
إرهابي إدلب يستعدون لاستفزازات ضد الجيشين السوري والروسي.
ملف انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجدداً.
أنقرة في إمكانية انسحابها من حلف الناتو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من أوكرانيا، حيث أعلنت إسبانيا استعدادها لتسليم دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بعد أن وافقت ألمانيا أخيراً على تزويد الجيش الأوكراني بهذه الدبابات.
وبعد أسابيع من الجدل والشك، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه سيرسل دبابات من طراز ليوبارد، والسماح للدول الأخرى التي تمتلك دبابات القتال الرئيسية الألمانية الصنع ثمينة هذه بتسليمها إلى كييف أيضاً.
كما قال مسؤولون أمريكيون أن دبابات أبرامز التي قد يعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لن تصل على الأرجح إلى كييف في وقت قريب، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حزمة من هذه الدبابات تشمل من 30 إلى 50 دبابة.
وانتقد المواطنون الألمان هذه الخطوة، حيث قال أحدهم: الحكام الأغبياء لدينا يدفعون البلاد إلى الحرب العالمية الثالثة، وكل شيء مدبر له. أم أن ألمانيا مفلسة بالفعل لدرجة أنه لا يهم بعد الآن ماذا سيحدث؟ ألمانيا هذه دمية تتحكم بها أمريكا.
وأعرب المتابع فيليبيو عن أسفه لأن الكثير من الناس يموتون، في حين أن أوكرانيا تواصل الترويج لنفسها من أجل هدف لا يمكنها تحقيقه.
دانييل أيضا أشار إلى أنه لا ينبغي أن يغضب المرء أو ينزعج في هذه الحالة إذا ردت روسيا وفقا لمعطيات الغرب.
وحول هذا الموضوع قال يفغيني شميت عضو البندستاغ:
القصة الكاملة حول إمداد أوكرانيا بالدبابات الألمانية ليوبارد 2 قد تم تأجيلها إلى حد ما. كما رأينا في الأسابيع الأخيرة، أعرب شولز عن نوع من الريبة في هذا الأمر، ولكن يبدو أن حلفائه في الناتو مارسوا ضغوطا عليه حتى وافق، ولكن شيئا ما كان يمنعه، وكان القرار يتم تأجيله باستمرار. كل هذه النقاط تدل على نوع من المساومة السرية، والتي على الأرجح لن نعرف عنها بعد. رسمياً طلب شحنات مماثلة من دبابات أبرامز من أمريكا، ولكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي كانت تدور حوله المساومة أيضاً. ومع ذلك تم تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام تفيد بأنه تم اتخاذ القرار بإرسال ألمانيا حوالي 10 إلى 14 دبابة، وسترسل الولايات المتحدة حوالي 30 إلى 50 دبابة. من سمات الإمدادات أن ألمانيا تزودها من مخزون البوندسفير الذي يعاني نفسه من نقص المعدات التقنية، بما في ذلك ما يتعلق بدبابات ليوبارد الحالية. في هذا الصدد تضعف ألمانيا بشكل كبير قدرتها الدفاعية، ولكن كما نرى يتم اتخاذ القرارات ليس من أجل المصالح الوطنية للبلاد، ولكن من أجل بعض التأثيرات السياسية الأجنبية.
من جهته قال السناتور والمحلل السياسي فلاديمير جبارف لسبوتنيك:
لقد كان ذلك من المتوقع، وليست المقاومة الأولى للسيد شولز إلا نوع من الظهور، على الرغم من أنه كان من الواضح أن الأمريكيين لن يسمحوا له بالتهرب من هذا الواجب المشرف بين قوسين لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات ليوبارد. وقد حدث ذلك وسوف يزودون أوكرانيا بعدة دبابات، قالوا إنها ستستخدم للتدريب والمناورات وسيسمحون لبولندا أن تفعل ذلك أيضا. يبدو أنهم يريدون التخلص من دبابات اليوبارد والتي في رأيهم أسوأ من أبرامز الأمريكية، حتى يتمكنوا بعد ذلك من استبدال هذه الدبابات بإمدادات من دبابات أبرامز. لا يوجد شيء جديد هنا، لقد كنا نستعد لذلك، واستنادا إلى تعليقات جيشنا نحن ننتظر بهدوء ومستعدون لقبول هذه الدبابات كأهداف قتالية بمجرد ظهورها على أراضي أوكرانيا.
وشكر رئيس الوزراء البولندي المستشار الألماني أولاف شولتز على إرساله مثل هذه الدبابات.
ووصفت سفارة روسيا لدى ألمانيا قرار برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 بالخطير للغاية، وقالت إنه سينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ عبد المسيح الشامي. أهلا بك أستاذ عبد المسيح في بلا قيود.
تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الدعوة.
يعني نبدأ من تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى كييف من قبل ألمانيا وأسبانيا، برأيك كيف سيؤثر ذلك على العلاقات مع روسيا؟
يعني لا شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى مجموعة كبيرة من التطورات السلبية على كل الصعد، ليس فقط على العلاقة البينية بين ألمانيا وبين روسيا، بل حتى يعني على علاقة الاتحاد الأوروبي ككل في مع روسيا. والأهم والأخطر هو تطورات الوضع الميداني، يعني اليوم إرسال هذه الدبابات بما يعني تحمله من إمكانيات عسكرية سوف يرفع منسوب ومستوى المواجهة وخطورة المواجهة في الساحة وفي الميدان العسكري في أوكرانيا، وبالتالي هذا يعني يؤدي إلى لا شك يعني مستوى أكبر وحجم أكبر من الخسائر لكل الأطراف، وهذا ما كانت تحذر منه روسيا وحذر منه كثيرون، ويعني حتى الألمان والأوروبيين لم يكونوا يريدون الدخول في هذا الأمر ولا يريدون تسليم هذه الدبابات إلى أوكرانيا خوفا.
وتأكيدا لكلامك أستاذ عبد المسيح، في اليوم مواطنون ألمان كتبوا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أن إرسال هذه الدبابات سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لماذا تدخل ألمانيا بهذا المضمار؟ يعني المواطنون هم نفسهم كتبوا وسألوا هذه الأسئلة.
يعني في الحقيقة هذا الكلام طبعا واقعي، ليس فقط يعني الألمان، حتى يعني أنا كنت ربما اليومين الماضيين يعني مطلع على كثير من النقاشات في البرلمان ويعني في بعض الأروقة السياسية، الحديث والنقاش كان على يعني أشده، كان يعني الوضع خطير جدا، والغالبية الساحقة حقيقة من السياسيين الألمان لا يفضلون ولا يرغبون ولا يريدون إرسال هذه الدبابات على الصعيد الشعبي. بالتأكيد هنالك شبه إجماع يعني في الشارع الألماني على عدم إرسال، وحتى موقف المستشار كان رافض. ولكن الذي ربما لا يعرفه الكثيرون أن هنالك، إلا ربما في العناوين الرئيسية، أن هنالك ضغوطات غير مسبوقة وتهديدات واضحة جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كانت تجري على مدار الساعة حقيقة في الأيام الماضية على الحكومة الألمانية وعلى المستشار شولتز، والتهديد بعزل ألمانيا وبمعاقبة ألمانيا وبتحمل مسؤوليات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وإلى ما هنالك، وحتى يعني العمل على يعني قطيعة مع ألمانيا من قبل كثير من الدول الأوروبية التي تأتمر بأوامر أمريكا. وبالتالي التحديات فعلا كانت كبيرة، ولكن هذا يعكس بأن الألمان يعون حجم خطورة هذه الخطوة ولم يكونوا حقيقة يريدونها. وهذا ربما هم اليوم أرسلوا ووافقوا على إرسال بضع دبابات، وربما هذا يعني نتيجة الضغط، نرجو أن لا تتطور الأمور ويكون يعني هذا لا شك أنه خطير جدا، ولكن التخوف الأكبر أن تستمر سلسلة اليوم التنازلات وأن يكون هنالك ربما أمور أخرى تهدد أيضا الاستقرار والأمن في أوروبا وفي العالم ككل للأسف.
نعم أستاذ عبد المسيح، يعني في هذا السياق قال المرشح الرئاسي النمساوي السابق جيرالد غروش يعني أنه اتضح أن الاتحاد الأوروبي بدأ أحمقا مفيدا للولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية، يعني المستفيد الأول والوحيد هو المجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي أظهر أعلى أرباح منذ عام 45. يعني قراءتك لهذا الموقف الأوروبي؟
يعني هذا ربما تكلمنا مرارا معكم في هذا الأمر، يعني وقضية استفادة أمريكا من هذه الحرب، يعني بالنتيجة أمريكا لا يعنيها لا يعني لا تقيم علاقات شراكة مع أحد، لا من ما يسمون بالحلفاء، لا في الغرب وفي الشرق ولا في الشرق ولا في أي مكان في العالم، وهذا واضح جدا من خلال يعني كل التجربة العالمية مع أمريكا. أمريكا لديها يعني هدف واحد وهي حماية مصالحها وتحقيق مصالحها، وأيضا استغلال ومصد ماء كل من يعني كل العالم حقيقة حلفائها وحتى أعدائها بشكل أو بآخر. لذلك هذا يعني متوقع وهذا معروف، والجميع ربما هنا كان في الماضي ينظر إلى أمريكا بشكل مختلف نتيجة البروباغندا والأوضاع التي كانت سائدة ربما والرفاهية، يعني أعمت عيون البعض عن أو أغشت عيونهم عن حقيقة أمريكا، ولكن أمريكا اليوم ظهرت على حقيقتها. بالنتيجة هي تضغط على أوروبا، هي تبيع أوروبا، هي تذبح أوروبا بشكل أو بآخر. هي هذه الحرب اليوم يعني كما أصبح واضح هي ليست موجهة فقط ضد روسيا، هي تريد أيضا من أن تمتص دماء أوروبا وتريد أن تدمر هذه القارة لكي أيضا تمنع هذا التقارب وهذا النمو في العلاقات الذي انعكس إيجابا على أوروبا وعلى روسيا والصين، وهي كانت خارج هذه المعادلة لسبب، يعني هذه نقطة أيضا ربما من أهم القضايا، هي خارج معادلة النمو والتنسيق وحتى الفائدة المشتركة في المعادلة التي بنيت على مدى العقدين أو الثلاث الماضية بين أوروبا وبين روسيا، لأن علاقتها مع أوروبا لم تكن قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المصالح، بل على مبدأ مص الدماء. يعني بشكل أو بآخر كانت أمريكا تطالب أوروبا بتمويل حروبها، كانت تطالبها بدفع الأموال لمشاريعها هنا أو هناك، يعني بالنتيجة لم يكن هنالك ذلك التبادل الذي يستفيد منه الطرفان بشكل أو بآخر، وهذا بدأ واضح اليوم من خلال هذه العقوبات. يعني واضح للعالم من الذي كان يقدم الخدمات، من الذي كان يبني ويساعد في بناء أوروبا ويعينها على بقائها في القمة وتطوير نفسها والحفاظ على التطور والتقدم. لذلك أعتقد هذه المعادلة هي المعادلة القائمة منذ الحرب العالمية الثانية. هي طبعا عندما تطورت العلاقات بين أوروبا وبين روسيا والصين طبعا شعرت بأن هذا الكنز، هذا المنبع يعني سوف ينضب وسوف يذهب إلى مكان آخر، ولذلك كان خيارها أن تدمر أولا العلاقة بين الأوروبيين وبين الروس، أن تضعف الطرفين وأن تنهي أوروبا ربما أكثر، يعني هي لن تستطيع إنهاء روسيا ولن تستطيع إنهاء الصين، فكان خيارها الوحيد هو إنهاء أوروبا حتى تمنع هذا التجمع الكبير وهذا التلاقي وهذا التقارب. وهذا يعيه الأوروبيين، يعني اليوم أصبح على المستوى السياسيين كان الشارع لا يعرف ذلك، ولكن اليوم حتى الشارع الأوروبي يعني أصبح يعرف هذه الحقيقة.
يعني رئيس بيلاروسيا لوكاشينكا قال إنه أوكرانيا عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء في الوقت الذي كما ترى الدول الأوروبية تزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة وباتريوت ودبابات وقواعد عسكرية حول روسيا، وأيضا زيارة للرئيس الفنلندي إلى كييف، يعني كل هذا، ويحرمون على بيلاروسيا التدخل في هذه المعركة. برأيك لماذا؟
انتشار الحرب ليس في مصلحة أحد حقيقة، ولكن هذه الازدواجية في المعايير يعني والتعاطي مع الملفات هذا من أهم سمات العقلية الغربية بشكل عام، يعني وخصوصا الأمريكية البريطانية، هم يحللون لأنفسهم ما يمنعوه عن غيرهم ويحرمونه عن غيرهم، هم يحق لهم على سبيل المثال النووي لا يحق لغيرهم، هم يحق لهم فن الحروب لا يحق لغيرهم، هم يحق لهم التدخل في أي ملف من ملفات العالم ولا يحق لغيرهم، وبالتالي اليوم هذا النفاق وهذه الازدواجية في التعاطي وفي المعايير أصبحت مقززة وأصبحت معروفة وأصبحت حتى موقع نقاش كل الحوارات السياسية حتى داخل أوروبا. يعني اليوم في أهم البرامج الألمانية يطرح هذا السؤال عن ازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية نفسها. ولذلك للأسف الشديد هذه هي البروباغندا، هذه هي السياسة الأمريكية، تعودنا عليها في كل حروبها، في كل سياساتها، في كل ملفاتها، وهي تفرض نفسها وتفرضها على حلفائها وغير حلفائها. للأسف الشديد طبعا هم اليوم يريدون إدخال بيلاروسيا، هم طبعا يرفضون أن تتدخل، لأن بالنتيجة أيضا بيلاروسيا هي دولة قوية، وربما دخولها على المعركة سوف يغير المعايير، ولكن يعني لا بيلاروسيا ولا روسيا تريد توسيع رقعة الحرب هناك، هم يحاولون استجرارها، أمريكا بالأحرى. يعني هنا أيضا دائما أركز على فكرة أن،
أو بالمناسبة أستاذ عبد المسيح، أمريكا لم ترسل دبابات، يعني الآن قالت أنها لن ترسل.
هي لن، يعني هنا هي المفارقة، يعني للأسف ومع كل الاحترام بوقاحة الأمريكان، يعني اليوم هم لا يريدون إرسال هذه الدبابات التي هي أقل على فكرة من حيث الفعالية من ليوبارد، ولكن أو يعني مساوية لها، لكن هم يرفضون لأسباب يعني الأوكران لا يعرفون تشغيلها، ويعني تكلفتها غالية وإلى ما هنالك، ولكن هم يفرضون على الألمان، وهذا يؤكد النظرية الأساسية أنهم هم يريدون دائما الحروب. يعني هم يعيشون دائما هذه الفترة، فترة الحروب بالوكالة، هم لا يخوضون حروبهم، هم يريدون، كنا نتوقع أنهم يستعملون على سبيل المثال المجموعات الإسلامية المتطرفة التي صنعوها على أيديهم، مثل يستعملون يعني الدول الشرق الأوسط والدول النامية في خوض حروبهم، ولكن اليوم انتقلت هذه المعادلة وهذه الاستراتيجية حتى إلى الغرب، ويعني ألد حلفاء كما يقال، هم يحاولون أوروبا لحطب محرقة لحروبهم، هم لا يريدون أن يتكلفوا، أن يدفعوا أموال، ولا يريد أن يشاركوا، ولا يريدون حتى يعني هدر دماء الأمريكيين هناك. يجب على أوروبا أن تحارب، يجب على أوروبا أن تمول، يجب على أوروبا أن تعطي السلاح، ولكن هي متفرغة وهي تدير، هي تحصد النتائج فيما بعد، وحتى الآن هي طبعا تحصد النتائج بشكل كبير جدا، وهي تفرض على الأوروبيين شراء السلاح أيضا من أمريكا بمئات المليارات، ولكن للأسف الشديد يعني المخزي والمخجل والشيء الذي لا يفهمه هو هذا التراخي وهذا الانسياق الأوروبي حتى الآن وراء الإملاءات، وراء السيطرة والهيمنة الأمريكية، هذا أمر غير مفهوم حتى للشارع الأوروبي.
سؤال أخير أستاذ عبد المسيح، يعني من وزارة الدفاع إلى القضاء وصولا لمكتب الرئيس، يعني تشهد القيادة الأوكرانية سلسلة استقالات على خلفية قضايا فساد هزت العديد من القطاعات الحكومية، قراءتك لهذه التغييرات وما الهدف من ذلك برأيك؟
يعني هذه ربما إحدى أهم يعني العلامات التي يمكن أن يستدل منها المرء على لشرح أو لفهم ما يجري في أوكرانيا. يعني أولا طبعا يعني واضح أن الذي يحكم أوكرانيا اليوم هي عصابة من المرتزقة، يعني مرتزقي الحروب الذين يعتشون على الحروب وعلى يعني العمل لصالح دول إرهابية كأمريكا. اليوم يعني هذا يؤكد أولا أنه لا يوجد لهؤلاء يعني قضية، هم لا يحاربون من أجل قضية، من يبيع يعني جيشه ويبيع مواطنيه ويمارس الفساد داخل بهذا الحجم الكبير، يعني نحن نتكلم عن حجم مهول من الفساد يطال كل مؤسسات الدولة من أعلى المستويات إلى أقلها، وهذا يعني أن المؤسسة الحكومية الدولة برمتها فاسدة، لا يمكن أن يكون هنالك فساد في هذا الحجم ولن يكون الرئيس على سبيل المثال شريك به أو متغاضي عنه بالحد الأدنى، ومتغاضي عنه لأسباب هنا يجب يعني وضع علامات استفهام لماذا. بالنتيجة هذه المجموعة، هذه الحكومة لا يعنيها، يعني لا تحارب من أجل قضية، وحتى ليست خائفة، يعني عندما ينتشر الفساد بهذا الشكل هي ليست خائفة حتى من نتائجه، هذا يعني بأنها هي تعمل لأجندة، تعرف أنها إذا كشف فسادها لن يغير شيء، لن يغير في المعادلة ولن يطالها أي شيء، وبالنتيجة حتى يعني محاكمة الشعب لها أو يعني رأي الشعب لها لا يعني. ولكن بكل الأحوال هذا يؤكد بأن الذي يحكم أوكرانيا اليوم هي عصابة من المافيات والفاسدين الذين يأتمرون بأوامر الخارج لصالح مشاريع خارجية ولا يملكون مشروع وطني ولا أي قضية وطنية كما يروجون.
الخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المسيح.
شكرا جزيلا لكم صديقي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى سوريا، حيث كشف مركز المصالحة الروسي هناك عن تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي جبهة النصرة المحظور في روسيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال سوريا.
وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أليغ إيغوراف استعداد إرهابيين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية والعسكريين الروس بهدف تصعيد الموقف وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقات الروسية التركية بشأن الحفاظ المشترك على نظام وقف إطلاق النار، كما يعتزم المسلحون بعد ذلك نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر دمار البنية التحتية المدنية بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية والسورية بشن ضربات عشوائية على الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو. أهلا بك دكتور في بلا قيود، ودعني أبدأ مما كشفه مركز المصالحة الروسي عن نشاط إرهابي مفاجئ في منطقة وقف إطلاق النار. ما أسباب هذا النشاط اليوم وسبب يعني أو أهداف تعطيل وقف إطلاق النار برأيك؟
بداية تحياتي لك وللسادة المستمعين ولكل الأحرار في العالم. أعتقد أن ما يحصل الآن في إدلب هو رفض للاتفاقيات التي تمت بين سوريا وروسيا من جهة وروسيا وتركيا من جهة أخرى، وأيضا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسات ستانا السابقة. الآن هناك من يحاول أن يعطل هذا التقارب الذي لربما يكون قاب قوسين أو أدنى في مسألة التقارب السوري التركي. هناك مجموعات إرهابية ترفض هذا الكلام، أيضا هناك بعض المجموعات التي انشقت عن مجموعات لربما قبلت هذا الأمر، ولكن كل ما يحصل الآن هو تحضير لعمليات إرهابية لإعلاء الصوت بأنهم يرفضون المصالحة مع الدولة السورية، وأيضا هناك من يرفض أيضا الضغوطات التركية في هذا الملف. بالعودة إلى شهر قبل الآن، هناك بعض المجموعات الإرهابية التي دعيني أقول أنها لم تعد تأخذ تعليمات من أحد بهذا المعنى، بالمعنى الاستخباراتي، خرجت من العباءة التركية رفضا لهذا التقارب كما ذكرنا، وأيضا لا تريد سوى أن تبقى في هذه البقعة، يعني لا تريد الدخول إلى الداخل السوري ولا تريد مغادرة الحدود التركية. كل هذا الأمر خوفا على أنفسهم بين قوسين، وهذه تصريحاتهم طبعا، خوفا على أنفسهم من موضوع الجيش السوري، وبالتالي الجيش السوري فتح المعابر للمدنيين وفتح ملف المصالحات، والسيد الرئيس أظهر وأعلن عن العفو الرئاسي الدائم المستمر لمن يريد أن يلقي السلاح ويسلم نفسه للدولة السورية تحت التسويات والمصالحات، والضامن كان الروسي في هذا الملف. إذن الأمر الآن هناك من يرفض هذا التقارب، هناك أيضا إملاءات خارجية، لا أقول أن كل المجموعات الإرهابية خرجت من تحت العباءة الأمريكي وبعض الدول التي حتى الآن تمول وتدعم بالمال والسلاح لاستمرار التخبطات في على الساحة السورية ولعدم التقارب الذي لربما هناك دول أيضا ترفض هذا التقارب بين سوريا وتركيا.
أستاذ قصي، يعني يقوم المسلحون بتجميع المدرعات والطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ المتعددة، وسابقا كانت تدخل من تركيا، ولكن حاليا أنقرة تريد التقارب مع دمشق، فمن يدعمهم إذن؟
هناك الحدود بين سوريا والأردن، هناك الحدود بين سوريا والعراق، والحدود بين سوريا وتركيا. مطالب دمشق كانت لكل الدول المجاورة بإغلاق الحدود وتتكفل الدولة السورية بباقي الأعمال في الداخل السوري. الآن عندما نتكلم عن التقارب السوري التركي، الشروط التي على الطاولة كانت ليست قريبة، ولكن هي منذ بداية الحرب على سوريا كانت الشروط أن سوريا لن تشكل أي خطر على الأمن القومي لتركيا، وبالتالي يجب أيضا أن تركيا لا تشكل خطر على أمن دمشق، فلذلك كانت الحدود مفتوحة وكان يدخل كل شيء إلى الداخل السوري ولتمويل المجموعات الإرهابية. الآن عندما نتكلم إذا كانت تركيا قد لم تسمح بمرور هذه العربات الثقيلة أو الآليات الثقيلة، أعتقد أنها تدخل من جهة العراق، وبالتالي القاطرات النفط وصهاريج النفط والقاطرات التي تحمل الحبوب التي يخرج بها الجيش الأمريكي ومرتزقته عبر الحدود العراقية إلى كردستان العراق. إذن المسألة واضحة بالنسبة لموضوع التمويل الآن بالمال والسلاح والعربات الثقيلة لتدمير هذا الاتفاق أو هذا التقارب. دعيني أقول لم يحصل حتى الآن اتفاق، ولكن تقارب، وهناك الكثير من اللقاءات التي تحصل على أعلى المستويات للتحضير لهذا التقارب، ولكن الشروط الواضحة الآن هي بإغلاق الحدود حتى من جهة العراق. عندما نتكلم عن إغلاق المعابر التي تسمح بمرور القافلات بالنسبة للموضوع الاقتصادي والمعيشي لكلا البلدين، نلاحظ أن الحدود مفتوحة بجانب آخر. إذن المسألة تحتاج لضبط الحدود، وتحتاج أيضا لفتح حوارات وتقديم ضمانات لهؤلاء حتى يتم تسوية أوضاعهم. ولكن عندما نتكلم عن عدة أشخاص يسيطرون على هذه الفصائل، هم من يرفضون هذا الأمر، ولكن عندما نلاحظ التصريحات التي تأتي من جهة ريف إدلب وريف حلب، نصل إلى عفرين إلى معبطلي، كل هذه المناطق هناك تصريحات من المدنيين وتصريحات أيضا من بعض العناصر التي لا يسمحون لها بالدخول إلى المعابر التي فتحتها وجهزتها الدولة السورية. إذن كل هذه الملفات أعتقد أنها هناك من يسعى ويمول هذا الأمر، ولكن دخول الآليات أعتقد أنها دخلت من جهة الحدود مع العراق.
برأيك هل الغاية تشتيت الجيش الروسي بين أوكرانيا وسوريا، يعني خاصة أنه وقف إطلاق النار أصلا تم برعاية روسية؟
تأكيد هو محاولة إنهاك الجيش الروسي وتشتيت انتباه القيادة الروسية وأيضا السورية وكل هذا الحلف. أعتقد أن هم لا يحتاجون لهذا التشتيت بالمعنى الحرفي، ولكن عندما نتكلم عن حرب روسيا في أوكرانيا، أعتقد أن العالم أجمع الآن يحارب روسيا. هناك دعم لا محدود لأوكرانيا وتقديم الكثير باعتراف وزارة الدفاع الأمريكية وباعتراف الدول الأخرى، وآخر تصريح بولندا عندما صرحت في ألمانيا تحثها على إيصال دبابات لأوكرانيا. إذن العالم الآن يحارب روسيا في أوكرانيا بحرب غير مباشرة ولكن بدعم وتمويل. الآن في سوريا نفس الملفات، إذن هناك ملفات مرتبطة في بعضها البعض، ليس من قبيل الصدفة ولكن هي من قبيل الحلفاء. عندما نتكلم عن الحلفاء إذن هناك معاناة، عندما نتكلم أن الغرب يعاني الآن من الضغوطات التي شكلها هذا المحور، عندما نتكلم عن الصين وروسيا وإيران وسوريا و اليمن والعراق ولبنان، كل هذه الملفات هي تشكل صفعة للتواجد الأمريكي في المنطقة، والانسحاب والانكفاء الآن الأمريكي بات واضحا للعلن، وهناك من يحاول الآن أن يبحث عن قوت يومه. عندما نتكلم عن الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا التي تبحث عن أرضاء شعوبها، لأن الشعوب الأوروبية لن تصبر كثيرا، وإذا مرت هذه الأشهر القادمة لن يمر هذا العام دون حصول فوضى عارمة في أوروبا. الآن عندما نتكلم عن ملف إدلب، العالم ينظر إلى التقارب السوري التركي، هناك من يريد أن يلغي هذا الاتفاق، وتحديدا عندما نتكلم عن أعداء سوريا، لن أدخل في المصطلحات والكلمات، عندما نتكلم عن أمريكا، عندما نتكلم عن إسرائيل، عندما نتكلم عن أوروبا، كل هذه الدول الآن لا تريد سوريا متعافية وسوريا قوية. أولا لأسباب عدة، سوريا أيضا دولة غنية على البحر المتوسط، تتمتع بثروات باطنية هائلة، اكتفاء ذاتي موجود للدولة السورية، سوريا سلة وصل بين إيران والمقاومة في فلسطين وفي لبنان، وسوريا داعم للقضايا العربية. إذن كل هذه الملفات لا يريدون أن تكون سوريا متعافى الآن، وبالتحديد هذه الضغوطات بدأت بشكل ثنائي، عندما نتكلم عن التقارب السوري التركي من جهة، وعندما نتكلم كما ذكرت في السؤال عن إلهاء روسيا الدولة الروسية في ملف سوريا وأشغالها عن ملف أوكرانيا.
المحلل السياسي الدكتور قصي عبيد، وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث قال مدعي عام محكمة التمييز هناك غسان عويدات إن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لم يعد له صلاحيات بحكم القانون، وطالب الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ قراراته.
وكان القاضي البيطار قد أصدر قرار ادعاء بحق عدد من القضاة وكبار القادة الأمنيين في لبنان بعد استئناف التحقيقات المتوقفة منذ نحو عام. فلماذا عاد البيطار بعد أكثر من عام على تعليق عمله؟ وما دلالات التوقيت؟
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين في حديث لبلا قيود عن قراءته للمشهد القضائي الحاصل حاليا في لبنان.
في الواقع نحن أمام اشتباك قضائي غير مسبوق ومشهد قانوني معقد للغاية بفعل تضارب المواقف بين الرئيس طارق بيطار من جهة والنيابة العامة التمييزية من جهة ثانية. وقرار القاضي طارق بيطار كان مفاجئا للغاية في عودته إلى التحقيقات بعد نحو سنة وشهرين من عزوفه عن استكمالها بانتظار البت بطلبات الرد التي وردت ضده. وموقفه المفاجئ يتعارض مع التدبير الذي كان اتخذه في إحجامه عن الاستمرار في التحقيقات لحين الفصل من قبل محكمة التمييز المدنية بطلبات الرد التي وردت ضده، باعتبار أن مجرد ورود طلب الرد يوقف أو يعلق عمل القاضي، إلى أن اعتبر في قراره الأخير أن قضاة التحقيق العدليين هم خارج نظام الرد وخارج نظام طلب النقل، حتى يثار التساؤل لماذا اليوم أو بالأمس القريب اعتبر ذلك القاضي طارق البيطار ولم يعتبر ذلك ولم يأخذ بهذه الوجهة ولم يعتمد هذا التفسير منذ سنة وشهرين، ولماذا امتنع عن الاستمرار في التحقيقات منذ سنة وشهرين. وفوق ذلك نلاحظ أن هذا القرار يتعارض مع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اعتبرت أن قضاة التحقيق العدليين يخضعون لنظام الرد، وحددت المحكمة التمييزية الغرفة الأولى تحديدا كمحكمة مختصة للنظر بطلب رد القاضي طارق بيطار في دعوى انفجار مرفأ بيروت.
وفيما يخص مسألة توقيت هذه العودة بالمستجدات الحاصلة بشأن تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية في لبنان، يقول يمين:
هناك أكثر من تفسير للتوقيت الذي صدر بمشبه قرار رئيس طارق بيطار، فقد يكون من دون ربط بأي أحداث أخرى وأي زيارة أخرى، وقد يكون بنتيجة تكون قناعة لدى الرئيس طارق بيطار أو بنتيجة مطالبات ملحة من أهالي الشهداء والضحايا وكذلك بعض الموقوفين الذين أطلق سراحهم في قراره الأخير، وقد يكون بنتيجة مراجعات دولية للبنان، ولكن تأكيد ذلك ليس بمتناول اليد لأنه يتصل بمحاكمة المواطن والنوايا وهي مهمة لا أحسن توليها. كما أن هذا الموقف المستجد للقاضي طارق بيطار يتعارض مع قرار محكمة التمييز الغرفة الجزائية التي قررت نقل القاضي التحقيق العدلي السابق الرئيس فادي الصوان من ملف مرفأ بيروت، وبنتيجة قرارها تم تعيين القاضي طارق البيطار لاحقا من قبل وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى كقاضي تحقيق عدلي يخلف القاضي فادي صوان. كما أن العنصر الاستغراب في موقف الرئيس طارق بيطار يتمثل بأنه اعتبر أن المحقق العدلي لا يحتاج إلى أذونات من الإدارات والمراجع المختصة لملاحقة الإداريين والموظفين والأمنيين وحتى النواب، في حين أنه سبق ووجه طلبات لأذونات ملاحقة للإدارات المعنية والمراجع المختصة، كما طلب رفع الحصانة عن 3 من النواب في سياق الملف عينه من البرلمان من دون أن يرد جواب البرلمان على هذا الطلب، الأمر الذي يقود إلى القول إن قرار الرئيس طارق بطار مع تأكيدنا أن اللبنانيين يتعطشون إلى الإسراع في إحقاق الحق وتحقيق العدالة سواء لشهداء وضحايا وجرحى جريمة العصر انفجار مرفأ بيروت أو فيما خص الموقوفين احتياطيا، ولكن ذلك لا يلغي الأسئلة الكثيرة التي تحوم حول قرار الرئيس طارق بطار.
وفيما إذا كان التحقيق الذي يجري منذ ما يقرب من 3 سنوات سيصل للعثور على الجنات ومحاكمتهم في نهاية المطاف، يقول يمين:
نأمل ذلك ونطالب بإلحاح بذلك. مسألة الإفلات من العقاب يجب أن لا تحصل في ملف انفجار المرفأ، وكل اللبنانيين يتعطشون إلى لحظة إعلان الحقيقة وجلائها وتحقيق العدالة، ولكن من الراهن أن نشهد تعقيدات وصعوبات واضحة أمام بلوغ هذه اللحظة، ولكن يجب أن لا نكل ولا أن نمل كلبنانيين من أجل الدفع باتجاه إنجاز التحقيقات ومن ثم المحاكمات في جريمة العصر.
استمعنا إلى ما قاله الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين.
وبدوره يقول الخبير في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت يوسف دياب لبرنامجنا عن قراءته لما يجري في الساحة القضائية اللبنانية وتداعيات ذلك على الانقسام السياسي والقضائي في البلاد:
لا أستطيع أن أتكهن عن التوقيت الذي عاد به القاضي طارق بطار، هذه اعتبارات تعود إليه، ولكن بحسب ما فهمنا منه وبالمعلومات التي قدمها خلال إعلان عودته أنه أنجز دراسة قانونية مستفيضة ومسهبة واجتهادات قانونية تتيح له العودة إلى عمله كمحقق عدلي. هو يقول أنه انتظر أكثر من سنة وأعطى المجال لكل المحاكم التي تنظر بدعاوى رده وتنحيته لتبط في هذه الدعوة، لكنها لم تقدم على هذه الخطوة، لذلك هو أراد أن يكسر الحلقة المقفلة في ملف انفجار مرفأ بيروت، ووضع هذا الاجتهاد الذي يتحدث عن عدم جواز رد المحقق العدلي، وهو استند إلى مادة قانونية في أصول محاكمات الجزائية في لبنان التي تفند الحالات التي يرد فيها القضاة سواء كانوا قضاة تحقيق أو قضاة محاكم أو حتى قضاة في المجلس العدلي، وهذه المادة لم تأتي إطلاقا على ذكر المحقق العدلي، وهو استنسب بأن المحقق العدلي لا يمكن رده أو تنحيته عن الملف الذي ينظر به. هو يعتبر أن قوة المحقق العدلي أو شخص المحقق العدلي مرتبط بقوة القضية التي ينظر فيها، وبالتالي أي تنحية أو أي إقصاء القاضي الذي ينظر في جريمة محالة على المجلس العدلي هو نسف للقضية برمتها ونسف للجريمة، وبالتالي استنسب أو إذا بدك استنبط من كل هذه الدراسة أنه يحق له العودة إلى استئناف عمله، لذلك هو أقدم على هذه الخطوة وصدر لائحة ادعاءات جديدة تضم مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين وحدد مواعيد لاستجوابهم. هي خلقت حالة انقسام حاد داخل الجسم القضائي المتصدع أصلا والذي أنهكه الخلافات اليوم حول دور المحقق العدلي وحول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. أعتقد اليوم أن خطوة القاضي بطار شكلت مفصلا أساسيا أو منعطفا خطيرا بتاريخ القضاء اللبناني. واضح اليوم أن القضاء أصبح منقسما إلى معسكرين، معسكر يؤيد القاضي بطار بهذه الخطوة، وأنا أعتقد أنه العدد القليل ممن يدعمه في هذا التوجه، والتوجه الأكبر هو رفض ما أقدم عليه باعتبار أنه تخطى القوانين وتخطى كل المراجعات القضائية المقدمة أمام المحاكم التي تنتظر البت بها لإمكانية عودته أو عدم عودته إلى التحقيق. لذلك أنا بتقديري الأيام المقبلة ستكون أيام صعبة قابلة لمزيد من التصعيد والصراع القضائي والذي هو انعكاس حقيقي أو صورة حقيقية للانقسام السياسي القائم في البلد.
كان هذا تعليق الخبير في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت يوسف الدياب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف التركي، حيث أعلنت تركيا إيقاف الاجتماعات والمحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا حول انضمامهما إلى حلف الناتو إلى أجل غير مسمى، متهمة السلطات السويدية بالترويج للإسلامفوبيا والعنصرية في أوروبا، وذلك عقب سماحها بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
فيما أفاد نائب رئيس حزب رودينا التركي إيتيم سانشاك بأن انسحاب تركيا من حلف الناتو بات إلزامياً، وأن الأتراك بدأوا يتعاطفون مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأريد هنا أن أنوه أيضاً أن روسيا ناشدت السويد بكافة واتخاذ كافة الإجراءات من أجل عدم السماح بحرق المصحف الشريف أمام السفارة الروسية في السويد.
نعم، وفي آخر خبر، نفت الرئاسة التركية الشائعات التي تفيد بإمكانية انسحاب تركيا من حلف الناتو خلال 5 إلى 6 أشهر، وأكدت أنه لا يوجد أي حديث عن انسحاب أنقرة من الحلف.
للتعليق على هذا الموضوع نستضيف معنا من اسطنبول الخبير في الشأن التركي محمود علوش. أهلا بك أستاذ محمود في بلا قيود. يعني ونبدأ بالسؤال عن قراءتك حول العلاقات التركية الغربية، هل يمكن أن تتدهور نحو الأسوأ خاصة بعد الاستفزاز لجميع المسلمين؟
بداية أعتقد أنه تركيا تفصل بشكل أساسي بين مسألة توسيع حلف الناتو وبين علاقتها مع روسيا، بمعنى آخر أن الشراكة مع روسيا وإن كان لها تأثير في حقيقة الأمر على العلاقات التركية الغربية، لأنه أيضا روسيا تركيا تحاول أن أو تقارب هذه المسألة من منظور مختلف. هي عمليا لا تعترض على توسيع حلف الناتو، تدعم عادة سياسة الباب المفتوح. حاليا لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، والسويد على وجه الخصوص فيما يتعلق بمسألة دعم جماعات تعتبروها تركيا إرهابية. وأيضا تسعى تركيا إلى الاستفادة من قضية توسيع الناتو من أجل الحصول على بعض المكاسب من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري الأسباب العرقلة أو أسباب التمسك التركي بعرقلة مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لا ترجع إلى طبيعة الشراكة التي بنتها تركيا مع روسيا، بل بشكل أساسي إلى المشاكل التي تعانيها في العلاقات مع الدول الغربية. وإن كانت النتيجة السياسية لهذه العرقلة أن روسيا قد تستفيد في هذا الإطار، لكن أعتقد بأنه الأتراك يفصلون بين الأمرين، لديهم مقاربة مختلفة، وهذا أمر مهم جدا لفهم مسألة الاعتراض التركي ودور تركيا في حلف الشمال.
أستاذ محمود، يعني أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ما لا يقل عن 80% من السكان الأتراك واثقون من أن الولايات المتحدة هي الدولة التي تنتهج أكثر السياسات عدائية وتدميرا تجاه تركيا، حتى أنه في الآونة الأخيرة أصبح الشعب التركي أكثر تعاطفا مع روسيا والرئيس بوتين. تعليقك على هذا الاستطلاع؟
نعم، أعتقد أن هذه المسألة هي موجودة بالفعل. وبالمناسبة يعني مسألة الميول الأوراسية للشارع التركي في زيادة خلال العقود الأخيرة بطبيعة الحال مسألة لم تكن وليدة اللحظة بتقديري. يعني إذا رجعنا إلى التاريخ قليلا، عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا في 60s القرن الماضي و70s القرن الماضي ردا على التدخل العسكري التركي في قبرص، بدأ هذا التصور يظهر في تركيا بشكل على نطاق واسع، إما على مستوى الشارع أو على مستوى صناع القرار، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون صديقا لتركيا، بل تتصرف على أنها عدو لتركيا في المسائل الحيوية لتركيا. وبالتالي هذا التصور هو قائم بالفعل. خلال العقدين الماضيين من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان بتقديري ازداد هذا التصور بشكل أكبر. أنا أعتقد أن السبب الأساسي يعود إلى المشاكل الكبيرة التي تواجه العلاقات التركية الأمريكية، لا سيما في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال مسألة الدعم الأمريكي للوحدات الكردية في سوريا، الدور الأمريكي المفترض في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، الاصطفاف الأمريكي إلى جانب اليونان فيما يتعلق بالخلافات مع تركيا، وهي أيضا هي مسألة مهمة. في المقابل نجد بأن روسيا نجحت إلى حد كبير في بناء شراكة تعاونية تنافسية مع تركيا في كثير من المجالات، بينما أصدقاء الولايات المتحدة أصدقاء تركيا المفترضين وهم الدول الغربية لم يقدموا لتركيا ما تحتاجه، فيما روسيا التي يفترض أنها خصم ومنافس لتركيا استطاعت أو قدمت لها أو على الأقل تبنت مقاربة تراعي مصالحها في كثير من المناطق. ممكن نتحدث عن سوريا مثلا، التعاون التركي الروسي فيما يتعلق بالمسائل الأمنية، بالإضافة إلى التعاون التنافسي بين تركيا وروسيا في جنوب القوقاز، في آسيا الوسطى وغيرها في مجال الطاقة. وبالتالي نجحت موسكو إلى حد كبير في تقديم نفسها كشريك يعني يقر بمصالح تركيا وبدور تركيا في السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة. أنا أعتقد بأن هذه المقاربة ربما ساهمت كما تفضلت، هناك نظرة وتصور متنامي في الشارع التركي على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي خصم استراتيجي لتركيا، بينما روسيا يمكن أن تكون وإن كانت منافسة إلا أنها لا تؤثر بشكل كبير على تركيا كما تفعل الولايات المتحدة والدول الغربية.
الخبير في الشأن التركي محمود علوش، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان أيضا، حيث قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن موضوع القمح والطحين وخبز الناس هو خط أحمر وأمن غذائي واجتماعي وأمن قومي للبنان، وأضاف قائلا لسبوتنيك:
أنا اللي اليوم بدي أقوله إنه بعد عمل 9 أشهر ورشة كبيرة تقسمت على 3 مراحل نقدر اليوم نحن بكل أمانة وبكل ثقة نقول إنه نحن ملف القمح وملف ترشيد الدعم نجحنا فيه، ونجحنا أنه نأمن للمواطن اللبناني طمأنينة واستقرار بها الموضوع اللي كتير حيوي وكتير مهم. وعندما راهن الجميع أنه نحن رح نفشل، وعندما راهن تجار الأزمات أنه هن رح يتغلبوا، وعندما راهن كل من تسول له نفسه المساس والعبس بلقمة عيش المواطن انه هو بيقدر يعمل هيدا الشيء والدولة غائبة، نحن بدنا نقول له اليوم انه هن فشلوا برهاناتهم كلها، ورهاننا على النجاح بهيدا الملف كان مدوي ومدوي بشكل كتير كبير وواضح. اولا من المنطلق الامني انا بقول انه نحن اشتغلنا لانه هيدا موضوع امن غذائي بجدية كتير كبيرة وبمسؤولية كتير كبيرة. وهون بدي خص بالشكر كل الأجهزة المعنية تحديدا باللجنة الأمنية لحماية الأمن الغذائي للبنان اللي اشتغلت معي أنا بآخر مرحلة 8 أشهر وقدرنا سوا نحن نستعيد الطحين لما انسرق، نستعيد القمح لما انسرق، ونرجع نوصل الخبز بعمل دؤوب صار خلال 42 ساعة بعد ما كانت الطوابير إلى 1.5 شهر موجودة بالبلد. هذه اللجنة تتمثل بعدة أجهزة ووزارة الداخلية والجمارك وفرع المعلومات والأمن العام وأمن الدولة، وأيضا في أجهزة أخرى كانت عم تشتغل معنا مثل مخابرات الجيش وأجهزة أخرى، لقدرنا نحن فعلا نرجع نعيد الانتظام العام لموضوع القمح والخبز.
وأشار الوزير سلام في حديثه لسبوتنيك إلى أن ملف القمح والطحين بحالة استقرار لمدة لا تقل عن 10 أشهر إلى سنة.
في عنا نحن بين بدء فعليا تنفيذ أو بدء وصول شحنات قرض البنك الدولي، مثل ما هلأ أنا قلت أنه أول شحنة تقريبا توصل بمنتصف شباط بدها تخضع للتحاليل وتفوت على قلب البلد، يعني بمنتصف شباط تقريبا، يعني عم نحكي 1 شهر من اليوم لفعلا يفوت أول شحنة لقرض البنك الدولي. نحن بهيدا الشهر مثل ما أنا سبق وقلت ما زالت الدولة اللبنانية من حقوق السحب عم بتأمن اعتمادات لتغطي هيدا المرحلة النهائية اللي اليوم أنا بقيمها فقط ب3 أسابيع. ونحن أمننا دفعة قبل هيدي، وفي دفعة كانت بدها تقر باجتماع مجلس الوزراء الأخير اللي هي 8 مليون دولار لتغطي هالأسابيع المتبقية. أنا مبارح كنت على تواصل مع رئيس الحكومة في موافقة نهائية على إقرار هذا البند بالشكل، ما أقر بآخر جلسة لأنه التزمنا بموضوع جلسة مجلس يعني موضوع الكهرباء، بس أنا أخذت موافقة أنه ستقر هيدا 8 مليون إذا بده يصير جلسة قريبا، وإذا ما صار جلسة قريبا حنضطر نقرها بشكل أو بآخر لأنه هذا موضوع طارئ ما فينا نأخره. وبالتالي نحن أعلمنا التجار أنه هيدا 8 مليون ستدفع من مصرف لبنان بغض النظر على آلية إقرارها، لأنه في موافقة عليها من جميع الأطراف بس لنقطع 3 أسابيع. وبالتالي ما بيأثر هيدا شيء على كل المخزون اللي عنا، لأنه حيضلوا التجار يجيبوا القمح ونحن كدولة حنضل ندعم من حقوق السحب لحد منتصف شباط ببلش الدعم من قرض البنك الدولي. يعني بس عنا 3 أسابيع والموضوع عولج وسيتم دفع كل إقرار، ونحن منفضل طبعا يقر بالشكل الرسمي. يعني اليوم لما أنت عندك قرار أو عندك موضوع حيوي خاصة له شق مالي بده مجلس وزراء، إذا بده يصير مجلس وزراء من الأفضل أنه يقرب مجلس الوزراء، ما يقر بشكل مرسوم ويرجع على سبيل التسوية بمجلس الوزراء. فنحن الأسبوع الماضي نحط على الجدول، يعني مثل ما بيقولوا حطيناه استباقيا، هو معنا نحن وقت حطيناه استباقيا حتى نكون مرتاحين. هلأ تأجل وقال دولة الرئيس أنه بأول جلسة بدها تنعمل هيكون البند الأول اللي هو بدنا نبته، بس هيدا ما بيعني أنه بده يصير في تأخير أو ما بده يندفع أو هل سيدفع أم لا، القرار متخذ.
وأكد الوزير اللبناني على وجود كميات تكفي لحاجة السوق اللبناني وجميع الأفران يصلها طحين بشكل عادل ومتوازن، وأنه من غير المسموح أن يتحدث أحد عن أزمة رغيف في لبنان.
أنا بقول عبر الإعلام وأنتوا يمكن شفتوا، وأنا في بعض وسائل الإعلام حط عليها ملام كتير كبيرة أنه تاخذ معلوماتها على موضوع القمح والطحين من مصدر غير المصدر الأم اللي هو وزارة الاقتصاد اللي عندها الأرقام والمعطيات الصحيحة. لأنه اليوم لما وسائل الإعلام عم تطلع بأخبار أو عم تطلع بسكوبات إذا بدنا نسميها، ودائما عم تكون من مصدر واحد، يعني اليوم في مصدر واحد دائما هو ذاته وصرنا حافظينه. فأنا بستغرب أنه وسائل الإعلام بعد سنة وأربعة أشهر من ما نحن كل مرة يطلعوا هن يقولوا شيء ونطلع نحن نكذبوا ويطلع معنا حق. يعني لازم وسائل الإعلام بعد سنة وأربعة أشهر تشوف أنه وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد كان محق بكل حقبة أضحت فيها كل الافتراءات وكل، يعني ضلوا سنة ونص يقولوا للناس بده يرفع الدعم، نائب ورا نائب ورا نائب ورا نائب بده يرفع الدعم وبده تغلى الخبز. مرق سنة وأربعة أشهر لا رفع الدعم ولا غلي الخبز إلا من ارتفاع الدولار، مش لأنه رفع الدعم. ضلوا يقولوا بده يصير في أزمات وضلوا يقولوا بده يعملوا لحد ما هن افتعلوا أزمة وضبوا القمح، ورجعنا نحن سحبنا القمح ورديناه على الأفران خلال أقل من أسبوع، لأنه بيّن وبيّن للرأي العام أنه كانت الأزمة مفتعلة من اللي ضل يحكي بالأزمة. ونحن قلنا لهم أنتوا النقابات تشتغلوا بمناقبية، أنتوا ما شغلتكم تقولوا للدولة شو بدها تعمل. نحن قلنا مال الدعم هو مال عام للدولة، أنا لما الدولة عم بدعم ولما الدولة عم باخد قرض أنا بقلك يا مطحني كيف بتوزع وكيف بتطحن، لأنه هيدا مش طحينك ولا قمحك، هيدا قمح المواطن اللبناني مدعوم من الدولة اللبنانية. فلا نقابة الأفران ولا نقابة واتحادات المطاحن هن اللي إلهم حق يقولوا كيف بدو يندار هيدا الملف، هن عليهم كنقابة يرفعوا مطالب قطاعهم. أنا غير نقابة الأفران عندي 20-30 نقابة بتعاطى معها يوميا، بس ما حدا بيطلع بيهول على الناس كل أسبوعين. بعدين أنتوا شفتوا آخر 48 ساعة طلعوا هن عملوا حملة طويلة عريضة خلال 24 ساعة رجعوا تراجعوا عنا، رجع طلع بالإعلام أنه هن قالوا أنه لا مزبوط ما في أزمة. إيه لا بس موضوع التسعيرة لقلك شغلة، هن لما بيطلع الدولار يعني مثل ما نقول بالسوبر ماركت لما بيطلع الدولار بيركضوا راكد 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 انه بدهم يرفعوا الربطة، ونحن عم نقول هيدي ربطة الخبز ما فينا نلعب فيها مع الناس، هيدي الربطة بدها تطلع ضمن معطيات، لانه مرات عم يطلع الدولار بنهار ويرجع ينزل تاني يوم، انا ما في العب بالناس عليه له ربطة الخبز ووطيها كل يوم. انا اليوم من المعطى التقني يعني لا تسعير ربطة الخبز، اليوم طلع الدولار فوق 53,000، نحن اليوم عم نرجع نعيد النظر لنشوف اذا لازم يرفع سعر هالربطة ولا ما لازم ينرفع.
كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، ويمكنكم مستمعينا متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة، نتحدث عن زميل لنا في سبوتنيك يعاني من الاعتقال في سجون لاتفيا المظلمة، التي أرسل من هناك رسالة كتب فيها الزميل مرات قاسم رئيس تحرير مكتب سبوتنيك في ليتوانيا، والذي اعتقل قبل أسابيع قليلة في لاتفيا، رسالة جديدة إلى زملائه من السجن في ريغا يشكرهم فيها على دعمهم.
حول هذا الموضوع قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاريفا:
في الوقت الحالي هو رهن الاعتقال بتهم مزورة وجهتها إليه سلطات لاتفيا، تم في تعليق نشرته وزارة الخارجية في 5 يناير، شرح التقييم السياسي الأساسي للإجراءات القمعية ضد الممثلين المرفوضين من المجتمع الصحفي الناطق بالروسية، وبشكل عام ضد كل أولئك الذين لديهم رأيهم الخاص ولم يتم فرضه من قبل الدعاية المعادية للروس. إنها مجرد تصفية للأرقام واضطهاد سياسي ورغبة في كسر الحياة المهنية لشخص ما وترويع الآخرين به ليكون عبرة لمن يعتبر. سنعمل على المشاركة في إطلاق سراح رئيس تحرير وكالة سبوتنيك ليتوانيا من خلال الهياكل الدولية، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة واليونسكو. لست متأكدة من أن هناك شيئاً ما لا يزال عالقاً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولكننا على الأقل سوف نلوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على عدم اتخاذ أي إجراء. نتوقع أن تستجيب المنظمات الحقوقية غير الحكومية للاضطهاد بدوافع سياسية لمرات قاسم، على غرار منظمة مراسلون بلا حدود التي أشارت إلى الوضع الذي لا يطاق مع اضطهاد الصحفيين في دول البلطيق. يجب إنهاء الإرهاب السياسي في لاتفيا، ويجب إطلاق سراح مرات قاسم واستئناف أنشطته المهنية.
وجاء في الرسالة التي كتبها زميلنا: شكرا لكم على تعازيكم، لقد كان من الصعب جدا تقبل ما حدث. المصائب كما يقولون لا تأتي فرادى، في مثل هذا الحزن لن تساعد آلة الزمن، لكن الرسائل الجيدة التي أرسلتموها تقول بأنه ما زال هناك أمل. وأتمنى قاسم لزملائه القوة والإبداع والنجاح، كما ذكر أن كل شيء ممكن في لاتفيا.
مستمعينا الكرام، ونترككم الآن مع نبذة عن حياة زميلنا مرات في تقرير الزميل إبراهيم دارينكا.
مرات قاسم رئيس تحرير وكالة الأنباء الروسية الدولية سبوتنيك ليتواني ولد في مدينة سلاسبيلس الليتوانية من مواليد 14 مارس آذار عام 1990، خريج من جامعة الصداقة الروسية وحاصل على شهادات البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا في العلوم السياسية. بدأ مسيرته الصحفية السياسية عام 2013 في مختلف وكالات الأنباء الروسية، حيث انتقل إلى وكالة سبوتنيك للأنباء الناطقة بالروسية والليتوانية، وترشح في الانتخابات البرلمانية اللاتفية في العام نفسه. لكن دون جدوى أصبح مرات قاسم رئيساً لتحرير وكالة الأنباء الروسية الدولية سبوتنيك ليتوانيا عام 2017، وحاول من جديد دخول الساحة السياسية في دول البلطيق عام 2018، وبالأخص في لاتفيا، غير أن حزبه لم يحصل على مقاعد كافية في البرلمان. وكان مرات قاسم اعتقل في يناير كانون الثاني في لاتفيا بتهمة التجسس لصالح روسيا عند زيارة جدته التي كانت على فراش الموت، وقد توجه له السلطات حكما بالسجن. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اعتقال الصحفي مرات قاسم ما هو إلا انتقام الأنظمة الاستبدادية منه لموقفه، ويعد عملا إرهابيا لقمع المعارضين.
وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كنا معكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا نغم كباس. إلى اللقاء.